بسم الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، نقرأ من كتاب الفوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 513 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه فوائد جمعتها ودونتها بيانا واستدلالا لفصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة التي ألفها شيخ الحنابلة في زمنه أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة 513 للهجرة. وهذه الرسالة من أنفس ما كتب في هذا الموضوع، وهو الآداب ومكارم الأخلاق وما يضاد ذلك ووجه نفاستها، أو أنها كتبت بقلم عالم جليل يعد فرض في زمانه علما ونقلا علما ونقلا وذكاء وتفننا كما يقول الذهبي رحمه الله. الثاني أنها كتبت في زمان متقدم وهو آخر القرن الخامس أو أول السادس. أنها رسالة مختصرة مجردة عن الدليل في غالب مسائلها، وأنها رسالة واضحة العبارة كتبت على هيئة فصول تختلف في الطول والقصر، بلغ عددها 22 فصلا. الخامس أنها اشتملت على ما يزيد على 130 نوعا من الآداب والأخلاق، مما يتعلق بآداب السلام وقرائنه واللقاء والاستئذان وآداب المشي ومجالسة الناس، وما يتعلق بالزينة وآداب الأكل والشرب والنوم وحضور المساجد وحضور الولائم وعيادة المريض ووسائل الغيبة، وما يتعلق باللباس والصور وأحكام التداوي، وما يتعلق ببر الوالدين وكفارة المجلس ومسائل أخرى.
أحسنت يا شيخ سيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الرسالة هي عبارة عن متن من متون الآداب المشروعة، ألفها ابن عقيل رحمه الله رحمة واسعة، وشرحها الشيخ الجليل عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه. ونحن سنكتفي بقراءة ما تقدم من هذه المقدمة، لأن ما سيأتي كله كلام في المخطوط إلى آخره، لكن ما أشار إليه المؤلف من بيان أهمية هذه الرسالة هو الهام. ثم ننتقل، طبعا الشيخ جزاه الله خيرا في الصفحة التاسعة أتى بالرسالة كاملة، المتن كاملا، ثم بدأ بالشرح في الصفحة التاسعة عشر. نعم، اقرأ الشرح مباشرة شيخنا، يعني المتن ما راح نقرأه لأن الشيخ جعل الشرح أشبه بالشرح المزجي. نعم،
صفحة 19.
نعم،
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر. قوله: الحمد لله رب العالمين. هذه خطبة الكتاب، والظاهر أنها من النساخ، وقد تضمنت الأمور الآتية: أولا، الابتداء بالبسملة ابتداء بكتاب الله العظيم واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: بسم الله، الباء للاستعانة، وهي حرف متعلق بمحذوف يقدر بفعل، لأنه هو الأصل في العمل، ويكون متأخرا موافقا للمبدوء به في مادته، ليحصل التبرك بالبدء بالبسملة من وجه، ولإفادة الحصر من وجه آخر، والتقدير بسم الله أكتب أو بسم الله أقرأ وهكذا. وحذفت همزة اسم لكثرة الاستعمال، ولذلك شرطان: الشرط الأول أن يكون مع لفظة الله الواردة في البسملة، الثاني أن لا يذكر المتعلق لا متقدما نحو اقرأ بسم الله أقرأ بسم الله، ولا متأخرا نحو بسم الله أقرأ. والمراد بسم الله هنا كل اسم من أسماء الله تعالى سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعم جميع أسمائه. ومعنى الله المألوف أي المعبود حبا وتعظيما وشوقا، والرحمن ذو الرحمة الواسعة التي من آثارها الإنعام والإحسان، وهو اسم من أسماء الله الخاصة به، والرحيم موصل رحمته من شاء من خلقه، وهو ليس خاصا بالله تعالى. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
أسماء الله تعالى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أسماء خاصة به تعالى لا يجوز التسمي بها، وهي اسمان: الأول الله، والثاني الرحمن. أما بقية أسمائه سبحانه فإنه يجوز التسمي بها، مثل رحيم، كريم، نعم. ومن العلماء من له تفاصيل وقال أن كل اسم يدل على المبالغة في الشيء لا يجوز أن يسمى غير الله عز وجل به. نعم شيخ. ها؟ مثال غفور، غفور مثلا لا يصح التسمي به، لكن جبار مثلا، رحيم مثلا، عزيز، كلها يجوز. وقالت امرأة العزيز، وهنا قال بالمؤمنين رؤوف رحيم في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، أسماء ليست خاصة بالله عز وجل. نعم شيخ.
الثاني الدعاء بالتيسير، لأن المكلف إذا تيسرت أمور دينه ودنياه فقد أفلح، واليسر عمل لا يجهد النفس ولا يفطر الجسم، والعسر ما يجهد النفس ويضر الجسم. الثالث الثناء على الله تعالى بالحمد بواسطة الجملة الإسمية التي هي أبلغ من الفعلية، والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع محبته وتعظيمه، فإن تجرد عن ذلك فهو مدح لا حمد، والحمد يكون على النعمة وعلى الصفات والأفعال، بخلاف الشكر فإنه يكون على النعمة لكنه أعم، من حيث إنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الحمد فهو بالقلب واللسان دون الجوارح. الرابع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، وكذا صلاة غير الملائكة وعلى آله وهم من تحرم عليهم الصدقة، أو ذريته وأزواجه خاصة، أو أتباعه على دينه، وضعف هذا ابن القيم رحمه الله وصحبه، وهم الذين رأوه أو اجتمعوا به مؤمنين وماتوا على ذلك. قوله: هذه نبذة من فصول الآداب.
قوله: وضعف هذا ابن القيم، يعني ضعف القول بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، أن كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كان من آله، هذا القول ضعيف. نعم. قوله:
هذه نبذة من فصول الآداب. الظاهر كما تقدم أن هذه الخطبة من كلام الناسخ، وعلى هذا فيكون اسم الإشارة إلى شيء موجود، ولو كانت من كلام ابن عقيل لاحتمل هذا، وأنه ترك موضع الخطبة مبيضا إلى أن فرغ من تأليف هذه الفصول ثم كتب الخطبة، فتكون الإشارة إلى موجود. واحتمل أنه لما تأكد عزمه على تصنيفه عامله معاملة الموجود فأشار إليه، وهذا هو المعروف، وهكذا يقال في نظائره. والنبذة الشيء اليسير والقليل. والآداب جمع أدب، كأجل وآجال. والأدب لغة بفتح الهمزة والدال، مصدر أدب الرجل بكسر الدال وضمها لغة، إذا صار أديبا في خلق أو علم. ومادة أدب تؤذن بالاجتماع، ومن معانيها الدعاء وتجميع الناس إلى الطعام. والأدب هو الداعي، وسمي الأدب بهذا. والآدب هو الداعي، وسمي الآدب بهذا لأنه يأدب الناس ويدعوهم إلى المحامد وينهاهم عن القبائح. أما في الاصطلاح فقد تنوعت عبارة العلماء في تعريفه، وهي تكاد تلتقي عند معنى واحد. قال أبو زيد الأنصاري: الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان من في فضيلة من الفضائل. وقال ابن القيم: حقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل. وقال الحافظ ابن حجر: استعمال ما يحمد قولا وفعلا. وقد اهتم العلماء بهذا الباب اهتماما عظيما، بل أفردوه في مصنفات مستقلة مثل الأدب المفرد للبخاري، ومكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق، وهما للخرائطي، وروضة العقلاء، ونزهة الفضلاء لابن حبان، وغيرها كثير. ووجه عناية العلماء بهذا النوع من العلم أن الأدب يحتاج إلى معرفته أو معرفة كثير منه كل مؤمن حريص على اكتساب الفضائل والبعد عن الرذائل. فينبغي لطالب العلم خصوصا ولكل مؤمن عموما أن يأخذ بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق، وأن يبتعد عن نقائصها ومفاسدها، وأن يكون قدوة لغيره في المحافظة على ما جاءت به الشريعة في هذا الباب. وفي هذا تصفية السلوك وتهذيب الأخلاق وتقويم العادات وإصلاح الأفراد والمجتمعات. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. ويقول ابن القيم: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. وروى ابن عبد البر عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وإلى حاله، ثم أخذوا عنه. قوله: ومكارم الأخلاق. المكارم المكارم جمع مكرمة بضم الراء، والمكرمة فعل الخير. صح شيخنا؟
صح.
والمكرمة فعل الخير، والإضافة فيها من باب إضافة الصفة للموصوف أي الأخلاق الكريمة. وسر هذه الإضافة أنه لما كان الكرم لباب الأخلاق الفاضلة وصفت الأخلاق به وشرفت بالانتساب إليه. والأخلاق جمع خلق بضم الخاء واللام، ويجوز سكون اللام، اسم لسجية الإنسان وطبيعته التي خلق عليها. قوله: المشروعة أي بأدلة الكتاب والسنة. قوله: من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله، قد لا تكون من تأليفه مباشرة بهذا القدر وهذه الصفة، فقد تكون مأخوذة من كتاب أو كتب لابن عقيل كما تقدم. وهذه الرسالة موضوعها في الآداب والأخلاق، وهي رسالة قيمة تظهر قيمتها من محتواها ومن قدم زمانها، وقد شملت جملة كثيرة من الآداب والأخلاق كما مضى ذكره في المقدمة. وابن عقيل هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي رحمه الله. ولد سنة 31 و400، ونشأ في بيت علم وأدب، وقد عانى في أول حياته وطأة الفقر وقلة ذات اليد ومرارة العوز والحاجة، حتى إنه كان ينسخ بالأجرة. وكان ابن عقيل من أفاضل العلماء وأذكياء بني آدم، ظهرت رغبته في التحصيل منذ صغره، ووفقه الله إلى حفظ وقته ومعاشرة أمثاله من طلبة العلم. وكان لوجوده في بغداد مدينة العلم والعلماء أثر كبير على تنوع علومه وتعدد معارفه وكثرة شيوخه. وقد برغ ابن عقيل في علوم كثيرة وفنون مختلفة، فزاحم علماء عصره وتقدم على فضلاء دهره، وقد تفقه على مذهب الإمام أحمد وألف فيه، وهو يرى الاجتهاد واتباع الدليل. ولذا انفرض بمسائل كثيرة خالف فيها المذهب لدليل ظهر له، ومن ذلك صحة صلاة الفذ خلف الصف في صلاة الجنازة، ومنها أن الوقف لا يجوز بيعه مطلقا، ومنها أن الربا لا يجري إلا في الأعيان الستة المنصوص عليها، ومن
لذلك هذا لا يصح أن يقال أنه مذهب الظاهرية فقط، مسألة أن الربا لا يجري إلا في الأعيان الستة فقط، هذا ليس مذهب الظاهرية لوحدهم، بل وافقهم جمع من الفقهاء. نعم.
ومنها جواز استئجار الشجر المثمر تبعا للأرض لمشقة التفريق بينهما، ومنها أن المشروع في عطية الأولاد التسوية بين الذكور والإناث. أثنى عليه جماعة من فضائل العلماء ووصفوه بالذكاء والفطنة والقدرة على المناظرة وحسن الإيراد وبلاغة الكلام وقوة الحجة، وانتهت إليه الرئاسة في الأصول والفروع، ووصفه مترجمه بأنه قوي الدين عظيم الورع والتقوى، وله في قلوب الناس المكانة الرفيعة، وقد حصل منه مجالسة للمعتزلة وميل إلى بعض كلامهم، ولكنه رجع عن ذلك وأعلن توبته. صنف ابن عقيل في فنون كثيرة ومن ذلك الفنون، وهو كتاب كبير جدا فيه فوائد جميلة من جميع العلوم، فيه فوائد جليلة من جميع العلوم، وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له، وخواطره ونتائج فكره لم يعرف منه إلا قطعة طبعت في مجلدين. التذكرة في الفقه ومطبوع في مجلد، الواضح في أصول الفقه ومطبوع في 5 أجزاء، كتاب الجدل وهو مطبوع في مجلد الفصول في الفقه، ويسمى أيضا كفاية المفتي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ويوجد قطعة منه في المكتبة الظاهرية ونسخة أخرى في دار الكتب المصرية. فصول في الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، وهو الذي بين أيدينا. مات ابن عقيل 1350 في بغداد، وقد حضر جنازته خلائق لا يحصون، رحمه الله تعالى.
حسبك يا شيخ سيد. غدا إن شاء الله نبدأ بالآداب، ويبدأ المؤلف بأدب السلام مع شرح الشيخ عليه رحمه الله رحمة واسعة أحياء وأموات.